قال المحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث،
لازلنا مع القلب، تلك الموضغة النفيسة التي يتقاتل عليها الخصوم، وعلى رأسهم رأس كل شر في العالم، ألا وهو الشيطان. فكل خصم من هؤلاء يسدد إليك سهما إنما يريد هذه المضغة، وهذه المضغة هي مستودع الإخلاص في البدن، وهي أيضا مستودع العقل أيضا. لا يعقل المرء عن الله ورسوله شيئا، بل لا يعقل أي خطاب من أي إنسان إلا إذا كان له عقل، كما ذكرنا ذلك في المرة الماضية. وذكرت في المرة الماضية أيضا أن مادة حياة القلب على الإخلاص هي الإيمان، والإيمان له روح وله علامة وله ثمرة. وطبعا المسألة ممكن تتشعب لأكثر من هذا، لكنني سأحاول ألا أكثر من التشعبات حتى يستقيم المعنى في ذهن من يسمعه. إذن أنا عندي الإيمان له روح وعلامة وثمرة. أما روحه فهي المحبة، وأما علامته فالذكر، وأما ثمرته فطمأنينة القلب. كل شقاء في الدنيا سببه أن هذا القلب مضطرب، أنه خائف من غد. كل الأمراض النفسية التي يعاني منها البشر سببها اضطراب هذا القلب. والطبيب النفسي لا يملك إلا لسان فقط، إن هو يبعث الأمل لهذا اليائس، يحاول أن يرفع من همته، ولكن بكل أسف فإن أغلب هؤلاء أو كثيرا من هؤلاء الذين يدلون الناس على معاصي الله سبحانه وتعالى إنما يزيدون من علتهم على نحو ما سأفصله إن شاء الله عز وجل عند ذكر ثمرات الإيمان. طيب، نرجع بقى إلى الروح، إلى روح الإيمان. روح الإيمان المحبة، والإيمان بلا محبة لا يوجد أصلا، لأن المحبة هي سبب كل حركة في العالم. المحبة تبعث على إرادة، ولا بد، كل محب مريد. وهذه قاعدة عند أهل التربية، كل محب مريد، والإرادة إنما مبعثها في القلب. فلا يحرك الإنسان قدمه ولا يده ولا شيئا من حواسه إلا إذا أراد القلب ذلك. فلذلك رأيت أن نقف قليلا، لأن المحبة أمرها طويل، أن نقف قليلا حتى نبين المحبة والباعث عليها. فاعلم أيها المسترشد باغي النجاة أن المحبة معناها ترك المخالفة، ليس هناك محب مخالف على الإطلاق، إنما تأتي المخالفة بسبب إما ضعف الحب أو انعدامه بالكلية، فيصير المرء محبا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإن لم يكن الله عز وجل هو ذلك تبذل له ذلك الحب فليس هناك إلا الجهة الأخرى ألا وهي الهوى. طيب، ربنا تبارك وتعالى يأمر العبد أو يقضي على العبد، فأما أمره ونهيه فهذا متعلق بمحبته، يبدا اسمها اسم الأمر الشرعي، وعندنا شيء آخر اسمه الأمر الكوني القدري اللي هو متمثل في المصائب. فمطلوب عبودية للأمر والنهي، ومطلوب عبودية أخرى للصبر على البلاء والمصائب. الأوامر والنواهي باختصار تجعل المؤمن في سجن، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ليه؟ لأنه مقيد، يريد الغنى والربا محرم عليه، وسبيل الربا مبذول، لو مشي في هذا الطريق صار غنيا. يريد الزنا لأنه غير قادر على الزواج، لكن الزنا حرام فهذا مغلق. يريد أن يرث فيقتل صاحب المال، وهذا طريق مغلق مقفول. كل شيء تبعث عليه الشهوة فهو يريده، لأن الشهوة دي إنما تتمشى مع أصل الخلق. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده أصل الخلق، أنه ظلوم وجهول. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جاهل. فإن لم يكن هناك علم يسدده انطلق في حبائل الشيطان وفي خطواته. يبقى إنسان أصله ظلوم وجهول، وكما قال المتنبي: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، يعني ولا يظلم يعني تكرما منه، إنما لا يظلم لأنه خايف أنه إذا ظلم سين من الناس يكون في واحد أكبر يعاقبه مثلا، أو إنه عاجز عن إنه يضر خصمه مثلا، عنده علة والسلام. هذه العلة إيه هي؟ العلة له كثير. والظلم من شيم النفوس، ده من شيم النفوس يعني من أصل خلقها، إنه كان ظلوما جهولا. فبقدر ما يكون عنده من الوحي قرآنا وسنة يرتفع الجهل، فإذا ارتفع الجهل ارتفع الظلم في مقابله. ما هو أي ظالم في الدنيا إيه سبب ظلمه؟ أنه جاهل، أنه لا يعلم العواقب. مر هشام بن حكيم، وهذا حديث صحيح، مر بقوم من أهل الذمة، يعني ليسوا مسلمين، وجدهم واقفين في الشمس، ما بال هؤلاء؟ قال: والله الوالي عذبهم في الجزية. الوالي قال: وقفهم في الشمس يحترقوا. فدخل على الوالي فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. طيب، هذا الظالم عندما يظلم إنسانا آخر سببه أنه جاهل إن في نار وإن في عقوبة وأنه لا يتحمل أحد لفح النار. قال الله عز وجل إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ليه؟ لأن الإنسان ابن اللحظة، اللي فات مات. ده كلام صحيح 100% فيما يتعلق بالمعنى الذي أذكره، اللي فات مات. يعني سل أي مريض الآن وهو مريض: هل مر بك عافية قط؟ نسي. طيب، قام من مرضه فعوفي وبدأ يشتد في الأرض جيئة وذهابا، يمين شمال طالع نازل، هل مر بك بؤس قط؟ نسي. خلاص، إنسان ابن اللحظة، وكل شيء فيه لحظة. يعني الناس اللي عايشين حياتهم، انت عايش ليه؟ عايش عشان يأكل ويشرب ويتمتع والكلام. طب انا يعني عايز اعمل معاك حسبة كده، استمتاعك بالطعام، يعني ممكن تمر على مطعم وتقف كده قدام المطعم نفسك تاكل الاكلة دي، خلاص لبست في دماغك، دخلت قلبك، عايز اكل الاكلة دي. طب بس الاكلة دي مثلا ب 100 جنيه 200 جنيه 300 500، رقم كبير، وانا ما عنديش، ماذا افعل؟ خلاص هشتغل. بدأ يشتغل هنا وهنا وهنا وحاول يوفر مبلغ على جنب كده بحيث انه يحضر المبلغ اللي هو يساوي الاكلة دي. دخلت المطعم، دفعت الفلوس، كلت. تعرف كم متعتك بالطعام؟ هي مدة بقاء الطعام في فمك، أول ما تبلعه خلصت. طب أنت بتقعد بقى عن تأكل وتشتر ومش عارفيه والكلام ده، ولا بتزبط على طول وتخلص؟ لا طبعا، مفيش حد يقعد بقى يعني أعزاكم الله زي البهيمة يقعد يشتر ورجع الأكل ويجيب الأكل والكلام ده، لا، هو بيأكل وخلص. فالنهاردة أنا عايز أقول، اللقمة الإنسان بيمضغها في فمه بتاخد كم ثانية؟ تاخد لها 5 ثواني؟ 10 ثواني؟ الأكلة كلها على بعضها هياخد لها نصف ساعة مثلا؟ طيب لما جمع المبلغ ده جمعه في كم يوم؟ أنا عايز أعرفك بس إنه اشتغل يعني مرمطون لنفسه البق ده كم يوم عشان يوفر 100 جنيه ولا 200 جنيه. ممكن تفاجأ إنه على ملم المبلغ ده بقاله شهر بيشتغل، يعني 30 يوم 15 يوم 10 أيام عشان يأكل أكلة مدة استمتاعه بها ثوان معدودة هي مدة بقائه في فم. مسألة صعبة جدا. أي رجل من أهل البصر يأبى أن يكون كذلك. السبب في كده إيه؟ أنه ظلوم وجهول، والجهل مرتبط بالظلم، مرتبط بالجهل. الجهل أصل والظلم فرع على هذا الجهل، إذ لو كان عالما ما ظلم. لهذا أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل ليرفع عارض الجهل عن الناس، فأول ما يستنير بنور الإيمان يرتفع عنه الظلم على طول. يبقى أنا عندي فيه أوامر، الأوامر دي صيرتني كالسجين لا أستطيع أن أفعل ما أريد. فالدنيا سجن المؤمن. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وفي مسند إمام أحمد ولكن إسناده ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وسنته. السنة اللي هي الجد المجاعة، فإذا مات فارق الدنيا والسنة، دخل بقى على ما يشتهي. الجنة فيها كل شهوة تريدها وتحبها، حتى ما لا يخطر لك على. أنا أقول لك حديث واقعة في الجنة رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في 3 مواضع من صحيحه، في موضعين من صحيحه، هتستغرب منها جدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كان أعرابي جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، عايز يزرع خلاص زي ما كان بيزرع في الدنيا، فقال الله عز وجل له ألست فيما شئت، يعني أنت مشغول، مشغول بحور عين ومشغول بطعام وشراب ولدان المخلدون، ما بيطلبش حاجة، اللي في الجنة ده ما بيطلبش، يشتهي فقط، إذا أراد شيئا وجده أمامه. وآخر واحد هيخرج من الجنة ويخرج من النار ويدخل الجنة ويذبح الموت بين الجنة والنار له مثل الدنيا 10 مرات، 10 مرات الدنيا اللي هو خرج منها مش عارف يجيب شقة 40 متر، وربما قطع أرحامه وفعل وفعل بسبب أنه كوش على حاجة مش بتاعته، وأكل إخواته البنات وأكل ميراث مش عارف مين والكلام ده، وأكل أموال اليتامى، كل ده عشان ياخد له مثلا فيلا، ياخد له 100 فدان، ياخد له أي حاجة من الكلام ده. آخر واحد اللي هو يعني نسأل الله العافية تشوى في النار. في بعض الطرق خارج الصحيحين أنه ظل 40 سنة ينادي ربه، قال رب قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني من النار. فلما يخرج هذا الإنسان يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. يزداد هؤلاء سرورا وهؤلاء غما. فقول له ألست فيما شئت، كل حاجة عندك، إيه الزرع اللي أنت عايزه يعني؟ قال له أنا عايز أزرع، أحب أن أزرع. أهي دي شهوة، شهوة، طالما اشتهى من تمام العز ألا يرد له طلب، لأن رد السؤال ذل خلاص. فقال له دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فأول ما بذر، رمى البذرة في الأرض، بادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فصار كالجبال. يعني أول ما رمى البذرة نبت وطاب واستوى ووصل إلى آخر مراحل النبات، وحصده كمان ورصه كده على بعضه حتى صار كالجبال. رجل الأعراب اللي جالس يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم يحبون الزرع أما نحن فلسنا أصحابه. شوف يعني شهوة أهل الجنة حتى في مثل هذا، اشتهى لا يرد له قول، لا ترد شهوته جزاء وفاقا. طب إيه الجزاء ده؟ كان إيه؟ حرمان في الدنيا، ممنوع من أي شهوة تعرض له طالما النص وقف قال له لا قف، إنه لا يجوز لك، لا يحل لك. فمهما كان المسلم منعما في الدنيا فهو في سجن بالنسبة لما يقول إليه حاله في الجنة. كل حاجة في الدنيا كدر. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأنا حبين لك بحزبة بسيطة كده الكبد ده يطلق إزاي. يعني رغيف الخبز ده أنت عارف بيجي لك إزاي؟ شوف بقى ده رغيف عشان تعرف الكبد وتقيس عليه ما هو أعظم منه. الفلاح بيبذر البذر وبعدين يتعاهد الزرع ويبتدي يديله بقى مبيدات وكماوي ومش عارفيه والحشيش، أنا راجل فلاح ويا ما نقينا حشيش في الأرض واشتغلنا فلاحين. وبعدين يبتدي يكبر شيئا فشيئا يتعاهده الدودة اللي مش عارفيه الكلام ده ويرش ويعمل وبتاع لحد ما كبر، خد له 6 شهور، خد له 8 شهور، خد له أي مدة زمنية، وبعدين يحصده، وبعدين يوديه الجرن، وبعدين يدرسه، وبعدين بقى إيه يدري يفصل بقى الغلة مثلا عن التبن، وبعدين يبتدي يعبيه في شولة، وبعدين يغسله، وبعدين يوديه المكنة عشان يطحنه، وبعدين بقى يفصل الدقيق ده العين الأولى الثانية الثالثة عشان يطلع الردة ويطلع البتاع اللي بيعمل منه علش السن والكلام ده، وبعدين تاخده تعجنه وتخمره وتخبزه تمام وتاكل. الرغيف ده مر بقد ايه يعني لحد ما وصل الى فمك؟ عذاب عذاب. فانت عندك اوامر ونهي كلبشات.
وقال المحدث
ظاهره انا حر دي ممنوعه. اللي يقول انا حر هذا فك قيد العبوديه. انا حر دي باختصار معناها انا منفلت. ادي معنى انا حر، لست حرا، انت عبد، لك سيد امر، لا تستطيع ان تقول ما تشتهي ولا ان تفعل ما تشتهي، والا خرجت من رداء العبوديه. واللي يخرج من رداء العبوديه ده مشكلته كبيره جدا جدا. انت عارف عشان يخرج من رداء العبوديه هيعمل ايه؟ انا اقول لك المحنه التي سيقع فيها هذا المنفلت. نحن نعلم ان الدين ثلاثه، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه ابو هريره وهو متفق عليه من حديث ابي هريره، وانفرد مسلم بحديث عمر رضي الله عن الجميع. الدين اسلام وايمان واحسان. مش جبريل عليه السلام قال له ما الإسلام، وبعدين قال له ما الإيمان، وبعدين قال له ما الإحسان؟ الدين ثلاثة. أنا عايزك بقى تنتبه معايا، هنمثل الثلاثة دول بثلاث دوائر متداخلة، خلاص؟ يعني ده أدي الإحسان، وبعدين أدي الإيمان، وبعدين أدي الإسلام، خلاص كده؟ يبقى ثلاث دوائر متداخلة، كل دائرة تودي لأختها. فإن خرج من دائرة الإحسان وقع في الإيمان، تمام؟ وإن خرج من دائرة الإيمان وقع في الإسلام. وإن خرج من دائرة الإسلام هيروح فين بقى؟ الفضاء الواسع اللي هو الكفر بقى، بيمشي على كيف. وقد عبر سفيان الثوري رحمه الله وهو من أئمة الحديث والفقه والزهد رحمة الله على أبي عبد الله، عبر عن هذا المعنى تعبيرا جيدا جدا. عايز يعني يقول لك المنفلت، يوصف المنفلت ويوصف الملتزم، خلاص الناس رجلان منفلت وملتزم. فقال إيه وهو بيوصف الملتزم؟ قال الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت. يعني الكلام ده قال لك اللي ماشي مع النص زي اللي نازل على سلم، الدرج والسلم يعني، وانت نازل على السلم خلي بالك إذا رجلك فلتت هتنزل على دماغك، فدي فيها موتة يعني، أو فيها علة على الراجح وقد ينجو، لكن عادة لابد أن يصاب بشيء. يبقى الحديث يعني النص، اللي بيلتزم بالنص زي اللي ماشي على السلم فلتت رجله وقع على دماغه. إنما الرأي أنا حر، مزاجي، رأي الشخصي، حرية شخصية، أفعل ما أريد، ده في المرج. المرج ده اللي هي المروج بس اللي هي السهول يعني، يعني أرض منبسطة واسعة يمشي بظهره براحته، يمشي بوشه براحته، يمين براحته، شمال براحته، على كيف، طالما ان هواه هو الذي يحكمه خلاص انفلت. فاللي عايزه يقوله بلا حياء، واللي عايز يعمله يعمله أيضا بلا حياء. والحياء والإيمان قرينان، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، اثنين مربوطين ببعض كده، ماسكين بعض كده، ما ينفلتوش من بعض. ما عندوش حياء يبقى ما عندوش إيمان، ما عندوش إيمان يبقى ما عندوش حياء، تمام؟ فسفيان الثوري عبر بهذا الكلام عن أو بين بهذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. مسجون زي ما اللي ماشي على السلم مسجون بالدرجات، ما يعرفش ناطط كده نازل على البسطة، لا ممكن يحصل له حاجة، فمربوط بقى درجة بتؤدي لدرجة، والتانية بتؤدي لأختها، والتالتة بتؤدي لأختها، مسجون النبى اللي في المرض ده براحته يمين شمال يروح على كيفه. لأجل هذا حض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الالتزام بالقول. شوف قال إيه، قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. انت مش ملاحظ ان في فرق ما بين الطرف الاول من الكلام والطرف الثاني؟ طبعا هناك فرق. الفرق ان الطرف الاول في امر والطرف الثاني في نهي. ما امرتكم وما نهيتكم، بس خلي بالك من السياق، ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم، خلاص. وما نهيتكم عنه ما قالش فانتهوا ما استطعتم، لا قال فانتهوا، لأنه لا يكون منتهيا إلا إذا انتهى بالكلية. يعني مثلا رجل يشرب الخمر، ما أقدرش أقول له انتهي ما استطعت، لأنه هيقول أنا ببلبع إزازتين في الليلة ولا ثلاث أزايز فأنا هاخد لي كوباية. لا، لو أخذ رشفة واحدة لم يكن ممتثلا، عاصي، ده زي اللي شرب الإزازة بحالها كده. بخلاف الأمر، لأن الأمر عندنا يا واجب يا مستحب يا مباح. واجب يعني ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، مالكش اختيار، نفذ، دي اللي اسمها الايه، اسمها الواجبات. لا خيار للمكلف أن يقول فيها نعم أو لا، عفوا، لا يقول فيها لا، لازم يقول حاضر جاهز. فأنت ممكن تقول لي طب افترض أنه غير قادر، أو ده الحكم تاني. احنا بنتكلم في واحد محل للتكليف ما عندوش مشاكل مطلقة، إنما تقول لي معذور أقول لك الأعذار لها أحكامها، خلاص. ونحن إذا أردنا أن نتكلم إنما نتكلم على الفرد الكامل الذي هو عنده المحل قابل بدون أعذار. نفذ. امرأة أمرها ربها أن تحتجب، تلبس الحجاب، يعني تقول لا، هذه عاصية. ليه؟ كسرت أمر الملك، والله عز وجل لا يقال له لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
وقال المحدث:
نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
قال المحدث: قد أصبت دليلا، أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا، من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا. أهل الضلالة قد أغار صدورهم، أن قد رأوا للسنة التبجيلا، فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم، والله يأبى فاتخذه وكيلا.